الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. عاد الإمام رحمه الله إلى الكلام عن الصحابة، وهنا يشير إلى أن من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. فالتنقص للصحابة ولو لواحد منهم أو بغضه أو ذكر مساوئه، هذه طريقة أهل البدع، وهو من علامات النفاق، بل لا يبرأ المرء من النفاق حتى يترحم على الصحابة جميعا ويكون قلبه سليما لهم. لهذا قال الطحاوي رحمه الله عن الصحابة رضي الله عنهم في عقيدته: وحبهم دين وإيمان وإسلام، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فبغض الصحابة من علامات النفاق ومن علامات خبث القلوب. والله تعالى أثنى على المؤمنين في دعائهم لمن سبقهم من المؤمنين، وبين أنه ليس في قلوبهم غل لهم، فقال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى: يمدح المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: يمدح الأنصار رضي الله عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم مدح الله تعالى من مدحهم، فقال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. ومن الأمور التي يجب التنبيه عليها مسألة ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الاقتتال، كما في موقعة الجمل وصفين وغير ذلك، فإنها تعرض في التاريخ على أنها حصلت بين جمهور الصحابة، وهذا كذب محض. قال محمد بن سيرين رحمه الله: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما حضر فيها 100 بل لم يبلغوا 30. وتأمل قوله رحمه الله: لم يبلغوا 30، وانظر إلى من يصور المسألة على أن الاقتتال كان بين جمهور الصحابة، وأنهم كانوا يتبادلون السباب، وهذا أيضا من الكذب والافتراء عليهم رضي الله عنهم، يريد بذلك الطعن في الإسلام والطعن في ناقليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم صفوة الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. قال أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله: فلا يتبع هفوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودللهم، ويحفظ عليهم ما يكون منهم في حال الغضب والموجدة إلا مفتون القلب في دينه. وقال أيضا رحمه الله: ولا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال يحيى بن معين رحمه الله في ترجمة تليد بن سليمان المحاربي الكوفي: تليد كذاب، كان يشتم عثمان، وكل من يشتم عثمان أو طلحة أو أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دجال لا يكتب عنه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال عبد الله بن أحمد رحمهما الله تعالى: قلت لأبي: من الرافضي؟ قال: الذي يشتم رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتعرض لهم ما أراه على الإسلام. وسئل محمد بن يوسف الفريابي رحمه الله عمن شتم أبا بكر رضي الله عنه فقال: كافر. وقيل: فيصلى عليه؟ يعني إذا مات؟ قال: لا. وقد استدل بعض العلماء على كفر الروافض بأن الله تعالى ذكر أن الفيء وهو المال الذي يقسم للمؤمنين وعليهم بعد القتال، أن الفيء يكون لثلاثة من الأصناف: للمهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان ممن يدعون لهم رضي الله عنه. فقال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم قال: للفقراء المهاجرين. هذا هو الصنف الأول. ثم قال بعده: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه، وهم الأنصار. ثم قال عن الصنف الثالث: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فجعل الفيء للمؤمنين وجعلهم ثلاثة أصناف، هم المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يدعون لهم ويسألون الله لا يجعل في قلوبهم غلا للمؤمنين. والروافض ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الذين يدعون لهم، بل في قلوبهم غل، فدل على أنهم ليسوا من المسلمين. وقد استنبط الإمام مالك رحمه الله كفر الروافض من قوله تعالى في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فأخذ من قوله تعالى ليغيظ بهم الكفار أن من أغاظه الصحابة فهو كافر، والروافض تغيظهم الصحابة، فدل على أنهم كفار. فالواجب علينا الترحم على الصحابة رضي الله عنهم والترضي عنهم والإمساك عما شجر بينهم من الخلاف والحروب، ونعتقد أن لهم من الحسنات ما يغطي على ما صدر منهم من الهفوات. والحروب التي وقعت بينهم رضي الله عنهم هم فيها ما بين مجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطئ له أجر وخطأه مغفور له، وهذا هو الصواب. ويستدل من يطعن في الصحابة بالقتال الذي وقع بينهم ويقول: قد ورد في الحديث أنه إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وهو في الصحيحين. والجواب أن هذا الوعيد إذا كان القتال والتقاتل بين المسلمين لهوى وعصبية، أما إذا كان قتالاً عن اجتهاد فهو داخل في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. وقال أيضاً في الآية بعدها: إنما المؤمنون إخوة، فسماهم إخوة وهم يتقاتلون، لأن القتال وقع عن الاجتهاد. ولهذا انضم أكثر الصحابة إلى علي رضي الله عنه في قتال أهل الشام، يعني أكثر الذين شهدوا تلك المعركة وتلك المقاتلات بين علي رضي الله عنه وأهل الشام. رأوا أنه على الحق وأن أهل الشام بغاة، لكن أهل الشام ما كانوا يعلمون أنهم بغاة، وواقع الحال أنهم بغاة. يجب عليهم أن يبايعوا علي رضي الله عنه، وليس لهم أن يمتنعوا، لكنهم اجتهدوا فامتنعوا مطالبة بدم عثمان رضي الله عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار رضي الله عنه: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، كما في الصحيحين. وقد قتل عمارا جيش معاوية رضي الله عنه، فدل على أنهم الفئة الباغية. فعلي رضي الله عنه ومن معه مصيبون، لهم أجران، أجر الاجتهاد وأجر الصواب. ومعاوية رضي الله عنه ومن معه مخطئون، لهم أجر الاجتهاد وليس لهم أجر الصواب، وخطأهم مغفور له. وانضم أكثر الصحابة إلى علي رضي الله عنه عملا بهذه الآية: فقاتلوا التي تبغي. وبعض الصحابة لم يتبين له الأمر فاعتزل الفريقين، لأنه اشتبه عليه الأمر وخاف من الأحاديث التي فيها الأمر بعدم القتال في الفتنة والأمر بكسر السيوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. متفق عليه. من هؤلاء ابن عمر رضي الله عنه اعتزل، وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه اعتزل الفريقين وتزوج في البادية، وقال: أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في البدو. ومنهم أسامة بن زيد وأبو بكر وجماعة رضوان الله عليه، لكن الصواب مع علي رضي الله عنه. وأما الذين انضموا إلى معاوية رضي الله عنه فقد اجتهدوا فأخطأوا. الأدلة في النهي عن الكلام في الصحابة رضي الله عنهم وانتقاصهم كثيرة. قال الإمام أحمد كما في كتاب السنة للخلال بسند صحيح: من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينطوي إلا على بلية وله خبيئة سوء. فمن تلك الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. متفق عليه. وسبب ورود هذا الحديث أنه حدث خلاف بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان من السابقين الأولين وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وبين خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان ممن أسلموا بعد الحديبية وقبل فتح مكة. فالصحابة على مراتب: المرتبة الأولى السابقون الأولون الذين أسلموا قبل صلح الحديبية. المرتبة الثانية الصحابة المتوسطون، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وقبل فتح مكة. المرتبة الثالثة الذين أسلموا بعد فتح مكة، ومنهم أبو سفيان وابنه معاوية وغيرهم رضي الله عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب خالدا ويقول له: لا تسبوا أصحابي، يعني الذين تقدمت صحبتهم. وهذا دليل على التفاوت بين الصحابة في المرتبة. فلو أنفق خالد مثل أحد ذهبا وأنفق عبد الرحمن ملء الكفين أو نصف ذلك لسبقه عبد الرحمن لما تميز به من الأمور التي ذكرت. فكيف إذن يكون الشأن بين الصحابة ومن بعدهم ممن ليس منهم؟ فالمسلم عليه أن يتبرأ من طريقة النصب، من طريقة الخوارج الذين ينصبون العداوة لأهل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين، فالخوارج يؤذونهم رضي الله عنه. وأن يتبرأ من الروافض الذين يعبدون آل البيت ويكفرون الصحابة رضي الله عنهم، فكل هؤلاء ضلال. والحق مع أهل السنة والجماعة الذين يتردون عن الصحابة ويوالون آل البيت لكن لا يعبدونهم بل ينزلونكم منزلتهم التي دلت عليها النصوص، لا بالهوى والعصبية بل بالعدل والإنصاف. ثم يقال لهؤلاء الذين يقولون إن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا، يقال لهم: من هم الذين نقلوا إلينا الشريعة؟ أليسوا هم الصحابة؟ فكيف نثق بدين نقله الكفرة؟ هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين تقولون بكفرهم هم الذين شاهدوا الوحي ونقلوا لنا الكتاب والسنة، والروافض الذين يجرحون أولئك الشهود العدول إنما يريدون إبطال المشهود له وهو الكتاب والسنة، يريدون إبطال الدين. فالطعن في الصحابة طعن في الإسلام وطعن في الدين وسعي لهدمه. لهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من سب الشيخين أبا بكر وعمر كفر، وكذلك سائر الصحابة. وأما من سب الواحد منهم فهذا يكون فاسقا عاصيا، ومن كفرهم جميعا فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر، لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم الجنة كما قال تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذا هو التفصيل في من سب الواحد منهم: إن كان سبه لدينه كفر، وإن سبه للغيظ والغضب فسق. فعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم هي: يوالون الصحابة جميعا ويترضون عنهم، ينزلونكم منزلتهم التي أنزلكم الله إياها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يكفرون الصحابة ويعبدون أهل البيت، ويتبرؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت وينصبون لهم العداوة. أما الحروب والخلافات التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم فموقف أهل السنة منها هو الترضي عنهم والإمساك عن الخلافات التي حدثت بينهم وعدم إشاعتها وعدم ذكرها، لأن إشاعتها تجعل في القلوب شيئا على الصحابة. وأما ما صدر عنهم من الخلاف فالأمر فيه كما فصل شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية: إن الخلاف الذي حدث بين الصحابة منه ما هو كذب لا أساس له من الصح، ومنه ما له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجه، ومنه ما هو صحيح، وهذا الصحيح هم فيه بين مجتهد مصيب له أجران ومجتهد غير مصيب له أجر واحد، وخطأه مغفور له. والصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين، بل قد يقع من الواحد منهم كبيرة، لكن إذا وقع في الكبيرة فهو إما أن يوفق للتوبة التي يمحو الله بها الذنب، أو أن تقع عليه مصائب يكفر الله بها ذنبه، أو تكون له حسنات ماحية، أو يشفع له فيها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا أذن الله له بذلك، فهم أولى الناس بشفاعة نبيهم صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الذنوب المحققة. وينبغي للمسلم حتى يسلم في هذا الباب أن يقرأ في كتب أهل السنة والجماعة كالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام، فهي تشمل معتقد أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة مختصرة. وأن يقرأ مثلا كتاب العواصم من القواصم، وهو كتاب جيد لابن العربي المالكي رحمه الله. فالصحابة رضي الله عنهم هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما عرف الناس الكتاب والسنة والهدى والضلال إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم. والقدح في الناقل قدح في المنقول، كما قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال ابن كثير رحمه الله: فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، لا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم عن الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه. فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة. فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه، ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله، ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون. ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.